وجيش الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وإصابة 3 آخرين جنوبي لبنان. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن حرس الثورة الإسلامية القضاء على 4 إرهابيين من المرتزقة المرتبطين بالكيان الصهيوني واعتقال 7 آخرين، بينما سلم 5 منهم أنفسهم إلى قوات الأمن. وقال المتحدث باسم مناورات شهداء الأمن لمقر قدس التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد أحمد شفائي أن مناورات شهداء الأمن تجري في محافظة سيستان وبلوتستان بجنوب شرق البلاد بمشاركة وحدات من قوات صابرين والقوات الخاصة وقوات المغاوير، بالإضافة إلى وحدات من الطيران والحرب الإلكترونية وتعبئة الشعب وقوات الشرطة والأمن. أصدرت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان بياناً بشأن التطورات الميدانية لمعركة أولي البأس من حيث المعركة البرية والقوة الجوية والصاروخية وسلسلة عمليات خيبر. ففي القطاعين الغربي والشرقي انسحبت قوات جيش الاحتلال من معظم البلدات التي كانت قد تقدمت إليها إلى ما خلف الحدود، وذلك بفعل ضربات المقاومة. وفي إطار سلسلة عمليات خيبر بلغ عدد العمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية 70 عملية استهدفت 33 هدفا استراتيجيا تضمنت قواعد عسكرية ولوجستية وجوية وبحرية وقواعد للدفاع الجوي والصاروخي ومصانع عسكرية ومقار قيادية وقواعد اتصالات واستخبارات ومعسكرات تدريب. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 7 من جنوده إثر انهيار مبنى بإحدى القرى في الجنوب اللبناني. وأقرت قيادة جيش الكيان بإصابة 3 جنود آخرين في المعارك المستمرة جنوبي لبنان خلال 24 ساعة الماضية. وكان الجيش الإسرائيلي أقر بوقت سابق أن عدد المصابين بين صفوف عسكريه تجاوز عتبة 5000، فيما ذكرت بياناته أن حصيلة قتلاه تخطت حاجز 780 منذ بدء عملية طوفان الأقصى العام الماضي. شنت قوات الاحتلال مساء أمس وفجر اليوم سلسلة غارات على القرى والبلدات بجنوب لبنان ومناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت. وقد استهدفت طائرات الاحتلال مناطق الليلكي وبئر العبد والجاموس وحارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت. وحسب ما وزارة الصحة اللبنانية فإن الاحتلال شن غارات على بلدة جون في قضاء الشوف بجبل لبنان أسفرت عن ارتقاء 15 شهيدا وإصابة 12 آخرين بجروح، فيما ارتقى 8 شهداء بغارة لطيران الاحتلال على مناطق إيواء للنازحين في منطقة بعلمشية. كما استشهد شخص وأصيب العشرات جراء غارات العدو الإسرائيلي على المناطق السكنية بمدينة صور وبعلبك البقاع شرق لبنان. وحول استمرار جيش الاحتلال بعدوانه على لبنان وتسجيل العشرات من حالات الإصابة والاستشهاد نتوقف وهذا التقرير.
العدوان الإسرائيلي متواصل على لبنان مع أنباء عن مفاوضات لوقف إطلاق النار. عشرات الشهداء والجرحى كانت حصيلة غارات طيران الاحتلال على مناطق متفرقة من لبنان. الغارة الإسرائيلية ولأول مرة منذ بدء العدوان استهدفت منطقة عرمون في خلدة جنوب العاصمة بيروت ليرتقي على إثرها عدد من الشهداء والجرحى. وفي جنوب شرق العاصمة استشهد 20 شخصا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي طال بلدة جون بقضاء الشوف ومنطقة بعلشمية في جبل لبنان. غارات عنيفة أخرى طالت مناطق مختلفة من الضاحية الجنوبية لبيروت بينها الليلكي والغربية غيبري وحارة حريك ومركز طبي في بئر العبد. واستهدفت غارات أخرى عدة بلدات في البقاع شرقي لبنان وفي جنوب البلاد. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على البلاد إلى ما يقرب من 3300 شهيد ونحو 14300 جريح. العدوان الإسرائيلي يتزامن مع الإعلان عن مرحلة ثانية مما يسمى العملية البرية في لبنان، على أمل أن ينجح كيان الاحتلال في الضغط على المقاومة للقبول بمفاوضات لوقف إطلاق النار في لبنان. أنباء المفاوضات لوقف إطلاق النار كلها تأتي من المطبخ الأمريكي الإسرائيلي وبحسب مصالح كيان الاحتلال الأمنية والسياسية. أما لبنان الطرف المعني في هذا فلم يرد منه أي حديث حول المفاوضات، مع ترشيحات حول رفض بيروت لما يخرج من مطبخ واشنطن وتل أبيب. في هذه الأثناء ركز كيان الاحتلال جهوده لإبرام اتفاق مع الإدارة الأمريكية الجديدة حول رؤيتها للمنطقة وخصوصا لبنان وغزة، ومواصلة المناورة تحت النار فيما يتعلق بجبهة الجنوب. وردا على الأنباء حول المفاوضات، شدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري على موقف بلاده حول أي تسوية مقبلة وتمسكه بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 وعدم القبول بأي تسوية تفيد مصالح كيان الاحتلال وتضر بالسيادة وأمن ومصالح لبنان.
جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم اقتحاماتها لبلدات الضفة الغربية ومدنها، وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال اقتحم منطقة بلاطة شرقية مدينة نابلس مشددا إجراءاته العسكرية في محيط المدينة. كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز دير الشرف العسكري بكلا الاتجاهين، وفرضت قيودا عسكرية على حاجزي المربعة وعورتا جنوبي المدينة. هذا واعتقلت قوات الاحتلال عشرات المواطنين باقتحام منازلهم في بلدات اليامون غرب جنين وقلقيلية وقرية اللبن الغربي شمال غرب رام الله ومدينة سلفيت بالضفة المحتلة. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن مليوني فلسطيني بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، معربا عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة. وقال برنامج الأغذية العالمي في تقرير أن هناك أكثر من 35 ألف شخص بحاجة إلى الإجلاء وتلقي الرعاية الطبية خارج غزة، مشددا على ضرورة إعادة فتح معبر رفح وأي معبر حدودي آخر لإخراج المرضى والجرحى حتى تظل حياتهم آمنة. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة. أما الآن فتذكير بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يعلن القضاء على 4 إرهابيين واعتقال 7 آخرين. حزب الله يواصل ضرب أهداف الاحتلال في من شمال الكيان حتى تل أبيب. وجيش الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وإصابة 3 آخرين جنوبي لبنان. والمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. في أمان الله.
ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
حي على خير العمل حي على خير العمل الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سعدت أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وأهلا بكم في حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الحضارة الإسلامية.
وكنا قد تحدثنا في حلقات ماضية عن العديد من فلاسفة المسلمين من أمثال الكندي والفارابي وابن سينا والعامري النيسابوري وابن مسكوي، وذكرنا أن القرن الرابع الهجري على الرغم ما تميز به من صراعات سياسية واجتماعية كان مسرحا لظهور العديد من الفلاسفة والمتكلمين.
وبودنا هنا أيها الأخوة والأخوات أن نفتح باب الحديث عن جماعة فلسفية مشهورة هي جماعة إخوان الصفا، والحديث آت بعد قليل.
أعزائي الكرام، نعم، في القرن الهجري الرابع تبلورت جماعة إخوان الصفا وخلان الوفا. وفي الحقيقة إن جماعة إخوان الصفا كانت جماعة دينية سياسية تضم العديد من العلماء، وقد تشكلت هذه الجماعة في عاصمة العباسيين بغداد وفي البصرة كذلك. وكان هدف هذه الجماعة نشر الفلسفة بين المسلمين وإزالة الخرافات والأوهام التي خالطت الأفكار الإسلامية النقية، وبالتالي فإنه في الإمكان القول إن جماعة إخوان الصفا وخلان الوفا كانت جمعية إصلاحية حسب ما تسميه أدبيات الفلسفة والسياسة الحديثة، وحظيت هذه الجماعة من لدن الباحثين والمؤرخين بالدراسة والتحليل لأفكارها، ومن الذين أولوها اهتماما من المستشرقين هنري كوربن المستشرق والعالم الفرنسي.
وفي جماعة إخوان الصفا وخلان الوفا أربع مراتب تتوزع عليها فئات عمرية مختلفة. المرتبة الأولى مرتبة المبتدئين، والمرتبة الثانية مرتبة الإخوان المحسنين، والمرتبة الثالثة مرتبة الإخوان الفضلاء والكرماء، والمرتبة الرابعة هي للحكماء وأهل الكمال، وسنأتي على بيان هذه المراتب تفصيلا بعد هذا الفاصل، فتابعونا.
أيها الأخوة والأخوات، المرتبة الأولى كان ينتمي إليها أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاما، وكان أعضاء الجماعة في هذه المرتبة يتميزون بالذكاء وسرعة البديهة، وكان للمبتدئين تسمية أخرى هي الإخوان الرؤوفون أو الرؤفاء، وتتراوح أعمار المنتمين إلى المرتبة الثانية بين 30 و40 عاما، وكانوا يسمون بالإخوان المحسنين. إن الكرم والشفقة والرأفة والوفاء هي من الخصائص الخاصة بالذين في هذه المرتبة. وفي المرتبة الثالثة كان الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاما، وقد لقبوا بالأخوة الفضلاء الكرماء، وهؤلاء كانوا على دراية كبيرة بالقوانين، وكانوا هم المدونين للعقائد والمدافعين عن حياض الحقيقة. وكان الحكماء في المرتبة الرابعة بحسب تشكيلات جماعة إخوان الصفا، وهم من الذين تجاوزوا سن 50، وقد وصل هؤلاء إلى مرتبة الكمال على رأي الجماعة.
ومن الجدير أن نذكر هنا أعزائي المستمعين أن المنتمين إلى جمعية إخوان الصفا كانوا ذوي مهارة وتخصص في العلوم التي كانت سائدة في ذلك الزمن، وكان إخوان الصفا يتبادلون الآراء والأفكار حول المعارف الدينية وتاريخ الشعوب والشرائع والأديان، ومرت 10 قرون على ظهور هذه الجماعة، وأفكارهم ما زالت محفوظة في مقالات ورسائل. إن أكثر أتباع جمعية إخوان الصفا كانوا من الإيرانيين، ومن كبراء هذه الجماعة زيد بن رفاعة وابن الراوندي وابن حيان التوحيدي. ومن أشهر ما ورد إلينا من التراث الثقافي لإخوان الصفا رسالة إخوان الصفا التي يسميها البعض رسائل إخوان الصفا، وتشتمل على 51 مقالة، وخمسون مقالة من مقالات إخوان الصفا كانت حول العلوم الطبيعية والرياضيات والإلهيات والمعارف الدينية والقضايا العقلية والاجتماعية. أما المقالة 51 فكانت بمثابة النظام الداخلي لهذه الجماعة، وشملت أصول التعامل بين أفراد الجماعة إضافة إلى شروط الانتماء إليها. ما زلتم حضرات المستمعين مع برنامج الحضارة الإسلامية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد فاصل يأتي شطر آخر من الحديث، فكونوا معنا.
أعزائنا المستمعين، في القرن 19 للميلاد يمم المستشرقون الغربيون وجوههم صوب أفكار جماعة إخوان الصفا، إذ أعجبت رسائل إخوان الصفا أولئك الباحثين فانكبوا على دراستها وتمحيصها. فريدريك ديستريسي العالم الألماني خصص 30 عاماً من عمره لدراسة رسائل إخوان الصفا وأفكارهم، وقد ترجمت هذه الرسائل إلى 4 لغات أوروبية هي الإسبانية والألمانية والإيطالية والإنجليزية.
حضرات المستمعين الأفاضل، نودع في اللحظات الأخيرة من هذه الحلقة القرن الرابع الهجري وجماعة إخوان الصفا وخلان الوفا، وفي الحلقة القادمة من هذا البرنامج سنأخذكم مرة أخرى إلى أفياء الحضارة الإسلامية وندلف إلى القرنين الخامس والسادس للهجرة، إذ اشتهر الفيلسوف المسلم أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي.
مستمعين الأكرم، حتى اللقاء التالي نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها،
والسلام خير ختام.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، نرحب بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة المباركة السجادية. دعاؤنا هو لا يزال الدعاء 33 من هذه الصحيفة المباركة، والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين عليه السلام في الاستخارة وطلب الخيرة. يقول عليه السلام في مقطع آخر من هذا الدعاء المبارك: فأزع عنا ريب الارتياب، وأيدنا بيقين المخلصين، ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت، فنغمط قدرك ونكره موضع رضاك. ذكرنا في حلقة سابقة أن الإنسان عليه أن يتوجه في أعماله التي يريد أن ينجزها، خصوصا إذا ما تعددت الخيارات أمامه وتعددت البدائل أمامه ويحتار أي البدائل يأخذ وأيها يترك، عليه أن يتوجه إلى ربه باعتبار أن الله عز وجل هو المحيط بكل الأمور، بكل تفاصيلها، بكل خفاياها وخباياها. فعلى الإنسان أن يتوجه إلى الله عز وجل ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يختار له ما فيه صلاحه وما فيه عافيته وفيه رجاؤه. الله تبارك وتعالى عندما يستخيره ابن آدم صادقا، يعني عندما يتوجه إليه ويعلم أن عبده فعلا توجه إليه ويريد أن يستهديه، يريد أن يسترشده في أموره، الله عز وجل قطعا سوف يرشده، سوف يهديه، سوف يختار له ما فيه صلاحه وما فيه عافيته. هناك مسألة لا بأس من الإشارة إليها، وهي أن الله تبارك وتعالى لما يختار للإنسان بعض الأمور، الإنسان يتصور بأن مصلحته في خلاف ذلك، كثيرا ما الله عز وجل يختار لنا بعض القضايا ونحن نتصور أن ما اختاره الله لنا ليس في مصلحتنا، ما اختاره الله لنا هو ضد صلاحنا، فيه فسادنا، فيه حرماننا إلى آخر ذلك. كثير من الناس تراهم يسخطون قضاء الله تبارك وتعالى، يعترضون على ما اختاره الله تبارك وتعالى لهم. وعليهم أن يعلموا أن الله تبارك وتعالى لن يختار للإنسان المؤمن إلا ما فيه صلاحه. نعم، الإنسان قد تخفى عليه المصالح، لأن الإنسان لا يعلم الغيب، الإنسان محجوب عنه مستقبله، محجوب عنه غيب السماوات والأرض. الله عز وجل هو يعلم غيب السماوات والأرض. قد الإنسان يرى أن مصلحته في هذه المسألة، في هذا الأمر المعين، لكن هو لا يدري أنه بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، في الحقيقة هذا الأمر اللي فيه مصلحة معينة هو يحمل مفاسد كبيرة. كثير من الناس أقدموا على بعض الأمور باعتبار أنها فيها مصالح كبيرة، مصالح آنية، ولكن بعد لحظات ربما، أو بعد ساعات، أو بعد أيام، أو بعد أشهر، رأوا بأن هذا الأمر الذي فرحوا به في الحقيقة هو يحمل في طياته أخطار كبيرة جدا. والإنسان دائما ما يلاحظ في حياته أن الله عز وجل مرات يختار له شيء من الأشياء هو ضد رغبته، ضد حاجته، أو خلاف مصلحته اللي يراها أنها في الواقع مصلحته وهي خلاف ذلك، لكن بعد ذلك ويعترض ويسخط، لكن بعد ذلك يتبين له أن الله الذي اختار له هذا الأمر فيه منافع جمة تظهر بعد ذلك. لكن في الآن، في نفس الحين، قد لا تبدو هذه المسألة. والقرآن الكريم أشار إلى ذلك كثيرا: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كثير من الأمور التي يحبها الإنسان قد تكون نتيجتها نتيجة السوء، وكثير من الأمور التي يبغضها الإنسان، يكرهها الإنسان، قد تكون عاقبة حسنة. فإذا نحن لما نطلب من الله عز وجل أن يختار لنا وندعو منه، نطلب منه وندعوه أن يختار لنا بعض الأمور، المفروض أن نسلم بالنتيجة، نرضى بكل ما اختاره الله لنا، لأن الله عز وجل هو أعلم بمصلحتنا من أنفسنا، لأنه محيط بالأمور، محيط بالغيب، ونحن علمنا إحاطتنا إحاطة قاصرة، لا ننظر إلا لما هو أمامنا فقط، وما هو منكشف أمام أعيننا. الإمام عليه السلام يقول: فأزح عنا ريب الارتياب. الارتياب يعني الشك، يعني إذا الله عز وجل اختار لنا شيئا ما، لا نرتاب في أنه هو الصالح، هو الحق، هو المطلوب، لأن بعض الناس يشك في ما اختاره الله عز وجل، يشك في خيارة الله تبارك وتعالى. الإمام زين العابدين يدعو، وطبعا يعلمنا أيضا إحنا أن ندعو أن الله عز وجل يزيح عنا الارتياب، الشك فيما يختاره الله تبارك وتعالى لنا، بحيث تطمئن أنفسنا بخيرة الله. أزح عنا ريب الارتياب وأيدنا بيقين المخلصين. أن نصل إلى مرحلة من اليقين والمعرفة بحيث لا نشك ولا 1% أن الله عز وجل هو كل ما يختاره هو فيه الحق، وهو الصحيح، وهو عين الصواب والهدى. الإنسان اللي وصل إلى يقين كبير بالله تبارك وتعالى، الإنسان العادي قد يشك بما اختاره الله عز وجل، أما الإنسان الذي وصل إلى مراحل كبيرة في اليقين والمعرفة لا يشك أبدا في أن الله عز وجل يختار له ما فيه صلاحه. وأيدنا بيقين المخلصين ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت. لا تجعلنا نجهل معرفة ما تخيرت لنا، بل اجعلنا يا إلهي، ارزقنا، ارشدنا، اهدنا إلى أن نعرف وجوه الخير فيما اخترته لنا حتى تطمئن أنفسنا، ولا تسمنا عجز المعرفة، يعني لا تجعل نفوسنا عاجزة عن معرفة ما اخترت لنا ومعرفة الخير الذي اخترته لنا، لأننا إذا عجزنا عن معرفة خيرتك وما اخترته لنا في الحقيقة راح نغمط قدرك، نكره موضع رضاك. أنت ترضى في أن نسير في هذا الاتجاه ونحن نكره أن نسير في هذا الاتجاه، لماذا؟ لأننا لا نعرف أنك اخترت لنا ما فيه صالحنا، ونكره موضع رضاك ونجنح، نجنح أي ننحرف، الجنوح هو الانحراف إلى التي هي أبعد من حسن العاقبة وأقرب إلى ضد العافية. إذن إلهي لا تجعلنا نعجز عن معرفة وجوه الخير فيما اخترته لنا، لأننا إذا لم نعرف خيرتك تمام المعرفة سوف ننحرف عن الطريق، وبدل أن نرضى ونحب ما اخترته لنا سوف نسخط قضاءك وما اخترته لنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.
فأزح عنا ريب الارتياب وأيدنا بيقين المخلصين، ولا تسمنا عجز المعرفة عما تخيرت، فنغمط قدرك ونكره موضع رضاك، ونجنح إلى التي هي أبعد من حسن العاقبة وأقرب إلى ضد العافية.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. اليوم سنتناول موضوعا مهما يتعلق بصحة المرأة، وعنوان الحلقة أحكام الولادة. وفقا لسماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله، وأيضا لسماحة السيد السيستاني حفظه الله، للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف البرنامج سماحة السيد حسين الموسوي الصافي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة إيران. أهلا بكم سماحة السيد في هذا البرنامج.
حياكم الله وأهلا بكم وبكل المستمعين الكرام.
الله يحفظكم. سماحة السيد، قبل أن نبدأ الحديث نذهب إلى فاصل. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وصل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وأيضا نرحب بسماحة السيد حسين الصافي. سماحة السيد، في حلقتنا اليوم تعريف حول أحكام الولادة. بالبداية، هل يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر؟ تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
العلماء أجابوا حول مسألة غسل المولود. طبعا يستحب غسل المولود عند وضعه، عندما المرأة تلد وتضع جنينها، يستحب لهذا الجنين أن يغسلوه، أن يغسلوا هذا الجنين بشرط مع الأمن من الضرر. إذا كان هذا الغسل يضر به، كما مثلا أشار لذلك بعض الأطباء، أو حالة هذا الجنين لا تساعد على الغسل، فهنا لا يستحب. أما إذا كان لا، ما في أي ضير في ذلك، فيستحب غسل هذا المولود الذي يأتي إلى الدنيا.
تفضلوا لنتحدث حول يعني المستحبات بعد الولادة للطفل. تفضلوا. أو المولود،
هذا المولود الذي يأتي إلى الدنيا، هناك في الشريعة الإسلامية جملة من المستحبات التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية، وجملة من الروايات الكثيرة في هذا المجال. العلماء الأعلام رحم الله الماضين حفظ الباقين،
الله يرحمه،
أشاروا إلى هذه المستحبات. أول شيء، عندما يأتي هذا المولود إلى الدنيا، يستحب أن يؤذن بأذنه اليمنى، في أذنه اليمنى. طبعا كما هناك روايات في هذا المجال، أذان، يؤذن بالأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى. لماذا؟
هذا السؤال
اللطيف. هناك الروايات عللت، وهذه من الروايات المعللة، عندنا روايات تعلل، يقول هذا الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، هذا عصمة له من الشيطان الرجيم. كما ورد في الروايات. العلماء عندما يذكرون هذا الحكم من الروايات، عادة هذه الروايات روايات معتبرة أو روايات مستفيضة أو روايات مهمة. فإذا أول شيء، أول خطوة،
الأذان في الأذن اليمنى،
الأذان في الأذن اليمنى
والإقامة في الأذن اليسرى.
طبعا الأذان بالشكل الطبيعي، لا نقول مثلا في مكبر الصوت أو في صوت عالي ويؤثر على
السمع على المولود.
لا، وإنما بشكل الطبيعي، فإن له عصمة من الشيطان إن شاء الله. هذه إذن المستحب الأول. المستحب الثاني، يستحب تحنيك بماء الفرات وتربة الإمام الحسين سلام الله عليه، يحنك هذا بتربة الإمام الحسين سلام الله عليه،
عليه السلام،
وهذه أيضا من المستحبات لهذا الجنين. طبعا هذه كما ورد في الأخبار الكثيرة، هذا كله بناء لهذا الجنين وشخصية هذا الجنين ومستقبل هذا الجنين
المولود.
نحن المولود، لو نرجع إلى إلى الآيات وإلى الروايات، الأنبياء عندما يسألون الذرية بشرط الطيبة، ذرية طيبة، فهذه كلها تؤدي ماذا؟ هاي المستحبات التي تقام إلى هذا المولود، إلى هذا الطفل الذي أتى إلى الدنيا، هذه كلها
أحسنتم.
تؤدي إلى
أحسنتم فضيلة السيد. اسمح لي بفاصل ونعود نكمل الحديث. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة حول أحكام الولادة. سمحت السيد تحدث حول الاستحباب في غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، وأيضا تحدث حول المستحبات، يعني تحدث حول المستحب الأول وهو الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى، وأما المستحب الثاني هو التحنيك بتربة الإمام الحسين. تفضلوا إكمال المستحبات.
نعم، المستحب الثالث،
نعم،
وهو في الواقع من أهم المستحبات للمولود، وهذا يجب على أو يلزم على الأب أن يقوم بهذا بشكل مؤكد، وهو التسمية.
نعم، التسمية،
أن يحسن تسمية هذا المولود، أن يسميه التسمية، أن يحسن تسمية المولود بالأسماء المستحسنة. مع الأسف هناك أسماء تضعف شخصية هذا
غربية،
حسنتم، إما غربية وإما يمثله بأسماء الحيوانات،
إما غربية وإما غريبة،
أحسنتم،
نفس الشيء.
وهذا مولود أمانة، هذا بعد ذلك سيكبر ويدخل جامعة
ويتأثر.
ويدخل طبعا يتأثر، الاسم له دور كبير في تأثير شخصية الإنسان، فيتأثر كثيرا. نجد سبحان الله الشريعة الإسلامية اهتمت في هذه المسألة، ولذلك من أهم المستحبات التي تقام لهذا المولود هو التسمية بالأسماء المستحسنة، وهذا يعد حق للولد على الوالد،
هذا من ضمن الحقوق.
من
نعم.
الحقوق.
نعم.
كما أن للآباء حقوق نعم. على أبنائهم
الأولاد،
فهناك أحسنتم الأبناء لهم حقوق على آبائهم، فمن الحقوق للأبناء على الآباء أن يقوم الأب بتسميته بالاسم المستحسن. هذا طفل، هذا مولود، هذا عندما يكبر يجد اسم مستحسن، أما يجد اسم قبيح، يجد اسم مثلا يؤثر بشخصيته
ونفسيته،
بنفسيته، طبعا الأب هنا قصر في هذا الحق. على كل،
نعم،
فإذا ما هي الأسماء؟ هاي مسألة مهمة.
تفضل.
من حق الولد على الوالد وهو أن يحسن
اسمه
أحسنتم أو تسميته.
نعم.
هناك بعض الروايات تشير إن أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية، مثل عبد الله.
نعم.
كيف أن والد النبي صلى الله عليه وآله اسمه عبد الله.
نعم.
بالعبودية. وخير الأسماء هي أسماء الأنبياء، وهذه مسألة مهمة، الحمد لله متوفرة الأسماء.
نعم.
مثل اسم
محمد.
إبراهيم عليه السلام،
إبراهيم، آدم،
محمد على اسم النبي المصطفى صلى
نعم.
الله عليه وآله. طبعا والاسم باسم النبي صلى الله عليه وآله
لديه الكثير من المستحبات،
سنتم له خصوصية.
نعم.
نأتي إن شاء الله لها
إن شاء الله.
لكن عندنا أسماء الأنبياء، إسماعيل عليه السلام، هود، عندنا أسماء. طيب، أسماء الأنبياء.
نعم.
ففي الروايات يقول عنده أن يسمي على أسماء الأنبياء، طبعا خير ذلك على أسماء الأنبياء صلوات الله
نعم.
عليهم
نعم.
أجمعين، وأيضا على أسماء الأئمة سلام الله
عليهم السلام،
تلحق بها أسماء الأئمة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال، لاحظوا هذه الرواية مهمة جدا، من ولد له أربعة أولاد ولم يسمي أحدهم باسمي فقد جفاني.
الله أكبر.
اللي عنده أربعة أولاد ولم يسمي واحد من هؤلاء الأولاد الأربعة باسم النبي صلى الله عليه وآله، أي يسمي محمد، إذا ما سمى واحد من هؤلاء باسم النبي يقول فقد جفاني.
يعني سمحت السيد، أصبح هناك مش مستحب، صار واجب علينا.
ولذلك أنا دائما أقول والحمد لله طبقت ذلك،
الحمد لله،
فأجمع بين
الأنبياء والأئمة
والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا عندي محمد رضا مثلا، يعني أجمع بين الاثنين، مركب المعصوم في وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم.
هناك نهفة في لبنان يعشقون الإمام علي، فهناك رجل يسمي أولاده علي الأكبر، علي الأصغر، علي الباقر، علي الرضا، علي جميع الأسماء، ولكن يجب أن يكون هناك علي.
وهذا السيد صديقنا ومن أقربائنا السيد محمد الصافي عنده خمسة أولاد، وخمسة أولاد باسم علي. يقول فعندي لفظ علي بن أبي طالب يعمل من الصباح إلى الليل.
جيد.
طبعا في مسألة، الذي سمى ابنه باسم محمد يكره له أن يكنيه أبا القاسم، لأن من المستحبات التكنية أن يكني الابن. مثلا يسمي هذا الطفل، هذا المولود، يكنيه، وهذا تعطي شخصية عظيمة، مثل أبا حسين. أبا وهكذا أو أبا علي.
سمحت السيد، نختم بالصلاة على محمد وآل محمد.
بس عندنا فقط واحدة على عجالة. ويستحب أن يحلق رأس الولد يوم السابع. يوم السابع يحلق هذا الولد المولود، يحلق شعره ويوزن هذا الشعر ويتصدق بقدر الوزن، يتصدق من ذهب أو فضة.
شكرا. نعم، شكرا لكم سماحة السيد بما تفضلتم من الذهب بكلامكم الجميل والأحكام الشرعية. إلى هنا نصل إلى ختام الحلقة. شكرا لكم مستمعينا، وإلى اللقاء.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع عناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يعلن القضاء على 4 إرهابيين واعتقال 7 آخرين. حزب الله يتصدى لمسيرتين إسرائيليتين ويجبرهما على مغادرة الأجواء اللبنانية.